الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. وهذا الكتاب أيضا مما يعين في ضبط العلم العناية بالأصول، وقد رأيتها ظاهرة عند المصنف رحمه الله في عامة كتبه. القاعدة السادسة، هذه القاعدة قاعدة الأمر والنهي، وأن الأصل في المأمورات الحظر حتى يدل الدليل عليها، وفي المنهيات عدمه مع العفو حتى يدل الدليل على الحظر. فالأصل الأول هنا أصلان، الأصل الأول متعلق بالدين والثاني متعلق بالدنيا. قال: الأصل في العبادات الحظر، هذا الأصل الأول. هذه القاعدة اشتملت على أصلين: الأول الأصل في العبادات الحظر، وقولهم هنا الأصل أي الذي لا أصل غيره، لا الأصل الذي يمكن أن ينتقل عنه، وإن كانت هذه القاعدة من فروع قاعدة اليقين لا يزال بالشك. الأصل في العبادات والقربات الحظر، فقوله في العبادات قيد أخرج غيرها، ويأتي الكلام عليها في الأصل الثاني. والعبادات جمع عبادة، عام في كل العبادات القولية والفعلية والاعتقادية، وبهذا فسرها شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ويدخل في هذا أركان الإحسان وأركان ركن الإحسان وأركان الإيمان وأركان الإسلام وفروعها. فلا يجوز ولا يصح اعتقاد شيء أو فعله أو قوله تعبدا إلا بدليل. وقوله الحظر يعني المنع، المنع من التعبد باعتقاد أو قول أو فعل إلا بدليل. وبعضهم يعبر بالتوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، يعني أنها متوقفة على الدليل من الكتاب أو السنة وما بني عليهما وما قيس عليهما أو استنبط منهما. فقوله فلا، هذا تفريع القاعدة، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، هذا بيان لي القاعدة وليس منها. يكفي في القاعدة حفظها على هذا الوجه: الأصل في العبادات الحظر أو المنع أو التوقيف، على أي من التعبيرات اللي ذكرها الفقهاء رحمه الله. قال تعالى في ذمه للمشركين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدلت الآية على أنه لا يتدين لله عز وجل بشيء إلا بشيء أذن فيه. وقد قال عز وجل خاصة في هذه الرسالة المحمدية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم. والإتيان بغير بزيادة عليه طعن فيه، وأنه ناقص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين البيان التام له. فما مات عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحه في السماء إلا أعطى أمته منه خبرا، وبين لهم الحلال والحرام فيما يجب أن يعتقدوه وأن يتعبدوا به وأن يجتنبوه صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى: ذاما للنصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هذه مقاصدهم وإن كانت حسنة لكنها بنيت على جهل، فما رعوها حق رعايتها. ومن عدم رعايتها أنهم بنوا هذه الرهبانية على غير علم وعلى غير هدى. قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى وهو العلم، ودين الحق هو العمل، العلم النافع والعمل الصالح. وتقدم معنا شرط القبول الإخلاص والمتابعة. والتعبير بالأصل هنا في قوله الأصل في العبادة الحضر ثمرته في الفقه متى شك في العبادة من أصلها أو شك في وصفها أو زمانها أو مكانها فإنه إيش؟ لا يقدم عليها. لو شك في مشروعية العبادة، يعني حدث عن صلاة التسابيح فشك في أصلها ولم يثبت عنده دليلها، فإنه لا يشرع فيها، في صوم المنتصف من شعبان أو صوم شيء من رجب أو غير ذلك مما يدعى. شك في ثبوت الدليل على هذه العبادة فإنه لا يقدم عليها، لا يقدم عليها حتى يتبين أن هذه العبادة مشروعة بأصلها وبوصفها. فثمرته، ثمرة القاعدة في الفقه، متى شك في عبادة في مشروعيتها من أصلها أو في مشروعيتها بوصفها أو في بزمانها أو بمكانها توقف ولا يقدم عليها حتى يتبين. ولذا ثابت بن الضحاك كما مر معنا في شرح التوحيد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. أن النذر مشروع بأصله، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون احتف به وصفا ينقله عن المشروعية إلى الحرمة، فقال: هل كان فيها أي ببوانة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. لو وجد فهنا يتوقف عن التعبد الذي أصله مشروع. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني في العادات، يعني في مباشرة العادات، سواء كانت العادة مما يوكل أو يشرب أو يلبس أو يركب أو يستعمل، أو كانت عقدا أو معاملة، فالأصل فيها العفو والإباحة، فهي عادات باعتبار فعلها، وقد تتحول إلى عبادات بحسن القصد. لكن حسن القصد ورجاء الثواب لا يخرجها عن كونها عادة، لأنها تدور في دائرة الإباحة، ليست دائرة في داخلة في دائرة المأمورات والقربات الخالصة لله عز وجل. فالأصل فيها العفو والإباحة، وهذا كل هذان الأصلان يدلان على أن هذه الشريعة محكمة. هذا في الأصل الأول، محكمة لا تحتاج إلى زيادة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كتابا أحكمت آياته، لا يحتاج إلى أحد أن يزيد على ما في كتاب الله وعلى ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتدل في أصلها الثاني على سعتها، سعة هذه الشريعة، وأنها سمحة، وأنه لا حرج فيها، وأن دائرة المباح فيها أوسع بكثير من دائرة المحرم. هذا الذي أراده من هذه القاعدة، وهي نافعة جدا خاصة ما عند الشك. عند الشك في الأصل الأول يتوقف عن التعبد ويغنيه الوارد، والتعبد بالوارد أفضل من التعبد بغير الوارد. يعني مثل الدعاء، الدعاء جائز بأي لسان وبأي كلام، ما لم يكن معتدا في دعائه أو دعا بسوء أو قطيعة رحم. لو دعا بأي لغة فهي عبادة، لكن دعاؤه بالوارد من أدعية الكتاب والسنة أفضل له. فالأدلة دلت على جواز الدعاء بأي لسان وبأي سؤال. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا دل الدليل على أن الشريعة متسامحة في أمر الدعاء ما دام خالصا لله عز وجل، يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع
مواضع القرآن كقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمرك بالعبادة ونهاك عن التشريك. ومن التشريك أن تتعبد بأمر ما شرعه الله، أن تجعل غير الله مشرعا، كما في الآية التي ساقها المصنف رحمه الله: شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فكما أمرك بالعبادة واعبد الله، نهاك عن التشريك. وقالت عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، أمرك بالعبادة وأن تكون مخلصا. ومن الإخلاص أن تتعبد له سبحانه وتعالى بما أمر، لا بما أمر غيره ولا بالهوى. ألا لله الدين الخالص، خالص في القصد وخالص في الصفة، نقي من الشرك ونقي من البدعة. وهذا يعود إلى الأصل الذي ذكره سابقا من الإخلاص والمتابعة. بل الله فاعبد. وتقديم المفعول دليل على الحصر والاختصاص، يعني لا تعبد غيره. المفعول بل الله لفظ الجلالة فاعبد، ولم يقل بل فاعبد الله، فهذا أدل على الاختصاص والتوحيد. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن الإخلاص الإخلاص في القصد، والإخلاص أيضا في المتابعة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما سيأتي من السنة في حديث عائشة بلفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبلفظ الصحيحين: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نعم.
قال رحمه الله: والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب.
نعم. فالعبادات تدور بين هذين الحكمين: الإيجاب بدرجاته، قد يكون الواجب ركنا، قد يكون فرضا، والاستحباب وقد يكون المستحب سنة مؤكدة، وقد يكون سنة واردها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، وقد يكون مستحبا، يعني دلت أصول الشريعة على استحباب فعله وإن لم يرد دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله. فالتعبير بالاستحباب أعم من التعبير بالسنية. نعم.
وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه.
ما هو الأصل الثاني يا جبريل؟ الأصل في العادات الإباحة. الشيخ محمد رحمه الله في تعليقه قال: لو عبر بقوله والأصل في غيرها الإباحة، يعني في غير العبادات، ليشمل الأعيان. وسينص على الأعيان هو في شرحه رحمه الله بعد قليل. فالعادات ما اعتاده الناس من الأقوال والأفعال والاستعمالات للأعيان وللعقود، فيمكن أن يتسامح في عبارة المصنف رحمه الله. دليل الأصل الثاني هذا هذه الآية في سورة البقرة التي سيقت في مساق أو في سياق الامتنان، والامتنان لا يكون إلا بمباح، ما يمتن الله علينا بالمحرم. هو الذي خلق لكم، ولم يقل عليكم، بل هو لكم إكراما وامتنانا منه، يعني من أجلكم ولمصلحتكم، وليس له من ذلك شيء، فهو الغني سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، سواء ما كان فيها في باطنها أو ما كان عليها، وفي تأتي بمعنى على، وهذا يشمل الكنوز التي دحى الله بها الأرض مما علمه الناس من أول الزمان، ومما لم يعلمه الناس إلا في هذه الأزمان من البترول والمواد المشعة واليورانيوم والمعادن والخيرات، ومما لم يعلمه الناس بعد، فلا زالت ملأ بالمنافع. فأمتن الله على خلقه بما أودعه فيها أو ما كان عليها. وفيه قد تاتي بمعنى على كما في قوله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. هذا الدليل الأصل الثاني. أورد دليل آخر في قوله،
وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها.
والمحرمات حصرها، وجاءت نصوص في الشريعة تدل على هذا الحصر، كما في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يقل ولم تأتي آية تقول وقد فصل لكم ما أبيح لكم. لماذا؟ لأنه واسع
غير محصور،
واسع. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال عز وجل فيما يدل على هذا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، فاستثنى أربعة أشياء، فليس وراءها شيء محرم إلا اليسير مما دلت عليه السنة في مثل كل ذي ناب من السباع أو ذي مخلب من الطير. وفي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما دليل على رد المحرمات إلى الوحي. قل لا أجد فيما أوحي، إذا المحرم لا يكون إلا بوحي، فالأصل إذن الإباحة حتى يأتي الوحي الدال على التحريم. ويدل عليه الحصر أيضا في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، في غير ما موضع من القرآن. هذان أصلان، ويمكن والله أعلم أن يستدل عليهما بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، هذا دليل على الأصل الثاني ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الأصل الأول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. نعم. الآن سيشرع رحمه الله في الكلام على تفصيل في القاعدتين. نعم.
فكل واجب أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده، فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه.
هذان الأصلان يعني من أعظم ما يستفيد منهما طالب العلم. يعني الأصل الأول يقمع كل أصحاب الأهواء والبدع، لأنهم أبتدعوا في الدين سواء في البدع الاعتقادية المكفرة وغير المكفرة أو في البدع العملية، كلهم جاءوا بدين لم يدل عليه الدليل. فالأصل الأول يقهر المبتدع، والأصل الثاني يقهر المتنطعة الذين تنطعوا في الدين وحرموا أشياء ما حرمها الله وضيقوا على أنفسهم وعلى الناس. فاستتباع هذا الأصل واستبقائه في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي العمل وفي منابذة أهل العلم من أنفع ما يكون. نعم.
وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نهى عن أن يتقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بدليل. قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا لم يرد نهي، ما أتاكم من من العبادات، هذه آية عامة وإن كانت نازلة فيش، وما أتاكم الرسول فخذوه في سورة ماذا، في سياق في ذكر ماذا الفيء، ما أفاء الله على رسوله، فمقصودها الأول ما أتاكم من الفيء، لكنها صارت دليل عاما في كل شيء، ما أتاكم من الأحكام الاعتقادية أو الأحكام العملية فخذوا واعملوا به، وما نهاكم عنه من المحرمات فانتهوا. فقوله وما نهاكم عنه فانتهوا يدل على أنه إذا لم ينهكم عن شيء فهو مباح لعدم ورود النهي. نعم.
واعلم أن البدع من العبادات على قسمين، إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جنسها أصلا، وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذان قسمان، يعني يمكن اختصارهما بقولنا البدع على قسمين، قسم لم يشرع بأصله، يعني جاءوا بعبادة لم تشرع بأصلها. القسم الثاني قسم شرعت العبادة بأصلها لا بوصفها، فزادوا في الوصف. القسم الأول جاءوا بعبادة لم تشرع من أصلها. مثال الأول من يستعين بغير الله، هذا تعبد ما شرع بأصله، ما أذنت الشريعة فيه البتة أبدا. هذا البدع من هذا النوع تتنوع، منها بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، مثل رقص الصوفية وأناشيدهم وأفعالهم التي تعبدون بها، هذه غير مشروعة بأصلها، ما في أي دليل يدل عليها، ولم يتعبد بها أحد من الأنبياء ولا المرسلين ولا الصحابة ولا القرون المفضلة. وكذلك البدع المكفرة، دعاء غير الله ما شرع البتة في أي دين من الأديان، هذه بدعة مكفرة لم تشرع بأصلها. من ذلك من البدع التي لم تشرع بأصلها بدعة المولد، لم يدل عليها دليل ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا القرون المفضلة، فهي مبتدعة بأصلها. القسم الثاني بدع قسم مشروعة بأصلها لكنها صارت بدعا بالوصف الذي أضيف إليها، مثل تخصيص زمان أو مكان بصلاة، الصلاة مشروعة بأصلها، لكن هذا التخصيص، هذه الإضافة الوصفية للزمان أو المكان أو الهيئة، نقلها من المشروعية إلى البدعية. فلو خصص مكانا واعتقد استحباب الصلاة فيه، نقول الصلاة مشروعة بأصلها لكن بهذا التخصيص صارت بدعة. أو نذر لله وخصص بهذا النذر مكانا أو زمانا يعتقد أفضليته، وهذه يسميها بعض العلماء بالبدع الإضافية، فهي مشروعة بأصلها لا بوصفها، في افتيات على الشارع وزيادة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون دليل على التخصيص بالزمان أو المكان أو الصفة. فكل البدع التي زادها الناس في الصلاة أو في الصوم أو في الحج أو في الدعاء، الدعاء مشروع بأصله، لكن متى ما أضاف إليه حالا ما ورد في الشريعة فهو من هذا الوجه يعد واقعا في بدعة. نعم. فلذلك السلامة هي البقاء على الأصل، كما قال بعض السلف: إذا استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر ففعل، ما يتعبد إلا بدليل، حتى في الأذكار. ولذلك لما قال الصحابي: وآمنت بنبيك الذي أرسلت أو برسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت، يعني أمره بالمحافظة على الوارد وهذا أعظم وأنفع. أين الدعاء بغير الوارد عن الدعاء بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مع أن الدعاء بغير الوارد دائر في دائرة الجواز، داخل في دائرة الجواز، فكيف بمن يأتي بما يعارض الشريعة، يقدح إما في الإخلاص أو في المتابعة. نعم.
وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق.
هذا أحد أقوال العلماء وقد ينسب إلى الجمهور، الأصل في العادات والمعاملات، في المآكل، في المشارب، في الصنائع، الإباحة والإطلاق للتحريم. وبعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم ينسبون الثاني العكس إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهذا يحتاج إلى تحرير. فالأصل في العادات الإباحة للتحريم وللتوقف، وهو القول الثالث. ويظهر الخلاف في المسكوت عنه، ما سكت عنه الشارع، فهل يقدم عليه العبد لأن الأصل الإباحة، أو يتوقف حتى يتبين دليل الإباحة، أو يمتنع بالكلية على أصل التحريم. من ذلك الحيوان المشكل الذي فيه تردد وفيه شك في إباحته، مثل الضبع، مثل الزرافة، ما يوجد نص يدل على التحريم ولا نص يدل على الإباحة، فالمشكوك فيه إذا عملنا هذه القاعدة نقول كل الزرافة، كل الضبع، كل ما شئت من الحيوانات حتى تجد الدليل الذي يدلك على التحريم. إذا قلنا الأصل المنع نقول توقف حتى نلحق الزرافة بالمحرم من كالسباع وغيرها، أو نلحقها بالمباح. كذلك النباتات مجهولة التسمية، هذه لا يعلم عدد ما خلق الله من النباتات البحرية والبرية إلا هو سبحانه وتعالى، فقد يجد نباتة لا يدري هل هي داخلة في جائزة وغير جائزة، نقول كل حتى يتبين لك التحريم. لو أكل منها فوجدها مسكرة تبين التحريم يتوقف، لكن في الابتداء له أن يأكل استتباع لهذا الأصل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض من الحيوان، من النبات، من الجماد، فلك أن تنتفع به بما شئت حتى يقوم الدليل على، يعني وجد معدنا أو معدنا نفيسا وصنع منه إناء، استعمل هذا الإناء، توضأ فيه، كل فيه، حتى يدل الدليل على المنع. لأن عندنا دليل فقط على تحريم آنية الذهب والفضة، وجدت معدنا نفيس كالذهب والفضة لا تتوقف عن استعماله، الأصل الإباحة. من الفقهاء من يمنع، يقول ألحق هذا لنفاسته كالياقوت ونحوه من المعادن النفيسة. والصواب أنها تبقى في هذه الدائرة، وأن القاعدة على ما قرره المصنف رحمه الله، الأصل الإباحة للأدلة التي تقدمت. نعم.
فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قال في الآية الأخرى افتراء على الله، فهم مفترون وكاذبون في التحريم بغير دليل، ومضيقون على مضيقون لأمر وسع الله عز وجل فيه.
نعم. وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها.
الناس يسألون اليوم عن لبس الفرنجي، يسأل عن لبس هذه يسمونها الطاقية أو الكاب، يعني ابقى على أصل الإباحة، قام عندك دليل يدل على المنع والتحريم امتنع، لكن ما تبدأ بالتحريم مباشرة. إن قوي عندك المنع لأجل التشبه بالنساء أو التشبه بالكفار في في فيما يلبسونه لعباداتهم لا في عاداتهم، فعند ذلك يمكنك أن تنتقل عن الأصل، وإلا لك أن تنتفع بكل ما خلقه الله عز وجل على هذه الأرض حتى آنية الكفار، ما لم تتيقن أنه طبخ فيها الخنزير أو جمع فيها الخمر أو الدم المسفوح، فإن لك أن تنتفع بها. تصلي في بيوتهم على الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم توضى من مزات المشركة على هذا الأصل، أكل من طعام اليهودية على هذا الأصل، يبقى على هذا الأصل الإباحة حتى يتبين له التحريم. هذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها. كذلك الصنائع، يعني بعض النساء يسألن عن أنواع من الأصباغ ومن الأصل، تقول الأصل إباحة. قام عندك دليل يدل على المنع أن هذا المسحوق من شحم الخنزير عندها امنع، ما قام عندك ما يدل على المنع تقول الأصل الإباحة فيما تلبس النساء أو يلبس الرجال أو يلبس الصبيان، فيما يركبون، فيما يستعملون من الأجهزة والمصنوعات الحديثة. ولو اقترن الاستعمال بعبادة، يعني بعض الفقهاء أول ما خرجت اللواقط والمكبرات الصوت توقف فيها، الأصل الإباحة حتى يدل الدليل على 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 المنع. نعم. فالمانع المحرم هو الذي طالب بالدليل لا المبيح. المبيح يكفيه أن يستدل بالأصل، الأصل الإباحة. إذا جاء أحد يمنع نقول عندك دليل يدل على المنع من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو نظر صحيح، فهنا يسلم له، وإلا ردت بدعته عليه، لأنه يضيق شيئا وسع الله عز وجل فيه. ومسألة المنع لأجل التشبه هذا ضابطها أن يتشبه بهم في محرم أو في كفر أو في بدعة أو في شرك، أما التشبه بهم في العادات فلا يمتنع. من تشبه بقوم فهو منهم، هذا في عقائدهم أو في عباداتهم، أما أن يتشبه بهم في ما يأكلون أو ما يشربون أو ما يلبسون أو ما يركبون، هذا لم يرد في الشريعة ما يمنع منه. أنا سلم ما كان يتميز عن المشركين بلباس ولا بمركوب ولا بهيئة جلوس ولا بهيئة مشي ولا بمركوب خاص، يركب ما يركبون ويأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون ويتكلم كما يتكلمون، لبسه ولبس أبي جهل سواء، إلا أنه لباس تقوى وهذا لباس على فجور. وأما إذا صار اللباس علامة على عقيدة عندهم يعتقدونها أو عبادة يتعبدون بها، فهنا يأتي المنع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة، وقد فصلت في الكتاب والسنة، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة.
يعني رجع هنا إلى أول قاعدة، وهي تذكرون أن الشريعة لا تنهى إلا عما مفسدته راجحة أو خالصة. هذه المحرمات مفاسدها راجحة وخالصة وهي محصورة، الحمد لله. نعم.
وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل، ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل.
طيب، نختم هنا بتنبيه على الأصل الثاني في قوله: الأصل في العبادات أو في الأشياء أو في الأعيان العفو والإباحة. عند التحقيق طبعا قولهم الأصل يعني هنا الأصل الذي يستصحب. الأصل في العبادات الحظر قلنا هذا الأصل الذي لا ينتقل عنه، لا يمكن أن يكون هناك حالة يتعبد الله عز وجل له بها بغير دليل، ذاك الأصل الذي لا ينتقل عنه. الأصل في الأشياء الإباحة أو في العادات الإباحة هذا الأصل الذي يستصحب وقد ينتقل عنه إلى غيره، قد ينتقل إلى التحريم. الأصل الإباحة لكن قد يحتف بهذا المباح ما ينقله إلى التحريم، يعني مثل الصيد، الصيد داخل في هذه القاعدة، الأصل فيه الإباحة، لكن لو وقع صيده في الماء انتقل عن هذا الأصل من الإباحة إلى المنع، لأنه لا يدري هل سهمه الذي قتل الصيد أو الماء. هذه واحدة. الأمر الثاني، خرج عن هذا الأصل أصل الإباحة أربعة أشياء استثناها الفقهاء، الأصل فيها التحريم. ما هي؟ اللحوم،
الأبضاع،
وإيش؟
الأبضاع،
الأبضاع اللي هي الفروج،
والنفس،
والنفوس اللي هي الدماء،
والأموال،
والأموال أموال الغير، فالأصل فيها المنع. فما يأتي أحد يستدل بهذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة فيستولي على مال غيره أو يقتل غيره أو ينكح ما شاء، أو يأكل من اللحوم ويفرق بين اللحوم وبين الحيوانات. الحيوانات الأصل فيها الإباحة، صد ما شئت وذكي ما شئت من ذكي ما شئت من بهيمة الأنعام وصد ما شئت من الصيد، حتى يدل الدليل على التحريم، تحريم الفواسق الخمسة، ذوات المخالب، ذوات الأنياب، والباقي صد، صد زرافة وكلها، صد غزالا، صد أرنبا، صد الحيوانات أجناسها وأنواعها لا يحصيها إلا الله. يعني الحمام نفسه، الحمام جنس لكن تحته أنواع لا يحصيها إلا الله، العصافير جنس لكن تحتها من الأنواع والصعب ما لا يحصيه إلا الذي خلقها، السمك جنس لكن في البحار من الأسماك ما لا يحصيه إلا لمن خلقها سبحانه وتعالى. أما هذه الأربعة، هذه الحيوانات، أما اللحوم إذا جاء اللحم فلا يؤكل منه إلا بيقين أو غلبة ظن إذا وجد شك، إذا وجد شك في حليته توقف، إذا عندك يقين أنه مباح أو غلبة ظن كل. وهذا الأصل نبه عليه المصنف رحمه الله في المنظومة القواعد التي مرت معنا درسناها، والأصل في الأبضاع واللحوم والدم والمال للمعصوم المنع حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأبضاع هذه قاعدة وهي من القواعد المفرعة على قاعدة اليقين لا يزال بالشك. الأصل في الأبضاع التحريم، يعني شكيت هل أي هؤلاء النسوة في البيت هي زوجتك أو هي سريتك، لا تطع واحدة منهن حتى تتيقن زوجتك من هي أو أمتك من هي منهن. شكيت في إباحة هذا العقد ما تطاها بعقد فيه شبهة، عقد بلا ولي ولا شهود، نقول لا تستبيح الوطء مع وجود هذه الشبهة، شبهة التحريم قوية هنا، حتى يحضر الولي ويشهد الشهود حتى تقدم على هذا البضع، والبضع هو الفرج بيقين. كذلك الدماء، لا يحل دم امرئ مسلم إلا الأصل المنع، فلذلك ما يحكم بالقصاص بمجرد الدعوة ولا سواء في الجروح أو في الأطراف أو في اللطائف والمنابع أو في الأنفس. فمقصود هذا لا تستباح الفروج مع الشك في الحل، كما قلنا إذا اشتبهت امرأته أو أمته مع غيره، أو تولدت الفتاة يريد أن تزوج امرأة يهودية لكن أمها مجوسية أو وثنية، نقول لا يحل لك نكاح هذه المرأة، في شك فيش شك في حلها لأنها متولدة من مأذون فيه وهي وهو الكتابي، وغير ما دون فيه وهو الوثني أو المجوسي، سواء كان الأب هو الوثني أو كانت هي الأم. وهذا يذكرونه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. فالفروج يحتاط فيها، لأنه سيترتب على هذا الوطء ثبوت الأنساب والتوارث وغير ذلك من أحكام النكاح. فمقصودهم في هذه الأربع أن الأصل فيها الحظر حتى يتحقق شروط الإباحة، حتى يتحقق شروط الإباحة، فلا يستبيح الفرج بعقد مختلف فيه، ولا يستبيح اللحم حتى يغلب على ظنه الحل. قال ابن العربي رحمه الله: فإذا ورد شك في الصائد أو في الذابح بقي على أصل التحريم، شك أن الذي ذبح في المسلخ هذا بوذي أو مجو أو هندوسي، نقول لا تأكل حتى يغلب على ظنك أنه مسلم أو كتابي، ما دام طرى عندك شك، والشك هو استواء طرفي القضية، يعني عنده احتمال 50% أنه كتابي و50% أنه هندوسي. هذا خاصة في إذا كان المذكي أو الصائد مثلا من الهند، فنقول توقف حتى تسأل ولا تأكل مع وجود الحكم. وقال الخطابي: في الذبيحة لا تستباح بالأمر المشكوك فيه، هذا في الذبيحة، قلنا في الذبائح، لكن في الحيوانات لا، صد ما شئت. وقال ابن تيمية رحمه الله: لا تحل الفروج والذبائح بالشبهات، يعني متى ما عرضت شبهة توقف. قال صلى الله عليه وسلم لعدي: قال إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ما لم يشركها غيرها، فإنك لا تدري أكلبك قتله أم غيره. فهنا ورد الشك. كذلك قال في الحديث الآخر: إلا إن وجدته في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري أسهمك قتله أو الماء. وأما حديث عائشة في مسلم: إن نوت بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أو لا، فقال: سموا الله أنتم وكلوا. فالشك هنا ليس في الحلية، وإنما في حصول التسمية فقط، وفقد مجرد فقد التسمية يدل لا يدل على التحريم، وهذا مما يقوي القول بأن التسمية في التذكية ليست شرطا للحل والإباحة. وقد يكون للمصنف رحمه الله مقصد في الإعراض عن هذا الأصل الذي استثنيناه من الأصل الثاني، وقد يكون لضعف التصور وغلبة الجهل يعني أوردناه نحن، لكن هذا الذي ظهر لي والله أعلم، ينبه عليه في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا حتى ما نطيل عليكم، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، ويكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا كله والدينا وأولادنا وأهالينا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب، ومن حفظ هذا العلم ونشره ودل عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.